بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله العمريطي، قال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي والوضع والعرفي. قال: هذا على من يرى التقسيم الحقيقة، وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. أنا من تقاسيم الحقيقة اللغوية أنا في استخدامها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. وتقدم الكلام على هذا، على أنه إذا جاءنا اصطلاح في الشرع فأولا نحمله إن كان هناك له اصطلاح في الشرع، فنحمله على الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن فيحمل على العرف، ومنهم من قدم اللغة على العرف. ومن ثم يحمل على اللغة. مثل كما هو معروف في اختلاف اللغة والشرع، الصلاة، الصلاة لها معنى لغوي، لكن في الشرع فهي مقصود، المقصود بها الصلاة من الأقوال والأفعال التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. طيب، قال المؤلف ثم قال رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. المجاز قال: ما تجوز به عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. وتقدم أن الناس في المجاز على ثلاثة أقوال: منهم من نفى المجاز في القرآن واللغة، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، لأن المجاز يعرفونه بأنه اللفظ المستعمل في غير موضعه. والقول في هذا على أن هناك ألفاظ في القرآن استعملت في غير موضعها هذا خطأ. أنا كيف استعمل في غير موضعه؟ بل القرآن من أفصح الكلام، وكذلك أيضا كل ما في ألفاظه تكون في مواضعها. ولأنه أيضا وهذه النقطة المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن المجاز يقولون يجوز أن معنى يقلبه، ويجوز أن ينفيه، يجوز أن ينفيه معنى. فجواز نفي هذا المجاز هذا الذي يجعله ليس من مما يوجد في القرآن ولا كذلك في اللغة. معنى مثلا: رأيت أسدا. إذا قلنا أن هذا مجازا ممكن أن يكون ليس يقول مثلا: ليس هذا أسدا، يعني كلما استطيع نفيه يقولون هو مجاز، كلما أمكن نفيه فهو مجاز. ومعنى ذلك أن هناك في القرآن ما يستطاع نفيه، هذا ليس بصحيح. وكذلك في اللغة. وذهب جماعة إلى أنه غير موجود في القرآن وموجود في اللغة، وهو قول الشنقيطي رحمه الله، وألف رسالة في ذلك. لكن كثير من أهل العلم يقولون أن هذا من أضعف الأقوال، وإن كان قد دلل له رحمه الله وأتى بكلام قوي، لكن التفريق بين القرآن واللغة غير صحيح. أنا جاء ضعف هذا القول من هذه الناحية، من التفريق بين القرآن واللغة. وهناك قول ثالث، وهو القول بالمجاز في القرآن واللغة، القول بالمجاز في القرآن واللغة، وهذا قول أكثر المتكلمين. طيب، قال وتعريفه سهل، ما استعمل في غير معناه الأصلي، أنا هذا المجاز، ما استعمل في غير معناه الأصلي. ومنهم من يقول ما استعمل في غير موضعه. قال ثم قال بنقص أو زيادة أو لقن أو استعارة كنقص أهلي. قال بين رحمه الله أن أقسام مجاز أربعة: نقص وزيادة ونقل واستعار. معنى إما أن يكون فيه نقص، وإما زيادة، وإما نقل، وإما استعارة. أنا نقص في الكلام، فأنقصت بعض الكلمات فعرف معنى الكلام بالحذف هذا، أو يزاد بعض الكلمات. قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، أنا الأول وهو المجاز بالنقص. فمثاله واسأل القرية، واسأل القرية، ولا شك أن القرية هي البيوت والمساكن، فكيف تسأل البيوت؟ فالمراد أي اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، وهنا مجاز بالنقص كما يقولون. قال فهذا فيه تجوز بالنقص، لأن معنى اسأل أهل، لأن المعنى اسأل أهل القرية، فحذفت أهل للقرينة العقلية. فإذا قال قائل ما الدليل على حذف أهل؟ قلنا الدليل القرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله واسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. إذن ففيها حذف، وهذا هو مثال النقص. وأما مثال الزيادة فقد قال رحمه الله وكازدياد الكافي فيك مثله والغائط المنقول عن محله. أنا ضرب المؤلف يقول مثالا للزيادة بقوله الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا في الكافي قوله كمثله زائد، والأصل ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بالكاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. وهذا الكاف متنازع فيها بين العلماء، هل هي زائدة زيادة مجردة كما يقوله أهل الكلام، أم أنها زيادة لها صلة ولها معنى، فهي زائدة لكنها توكيد، ليس كمثل مثله شيء، تأكيد أنه لا يماثله شيء أبدا. فالكاف هنا وإن قلنا أنها زائدة فهي للتوكيد، فهي جاءت للتوكيد وليست زيادة مجردة، معنى يمكن حذفها ويستغنى عنها، لا، فهذا ليس في القرآن شيء كهذا، أنا مثلا نقول ليس كمثله أي ليس مثله نفسها. فهنا جاءت الكاف للتأكيد، لتأكيد الفعل وأنه لا يماثله شيء أبدا. قال والثالث قوله والغائط المنقول عن محله، والغائط المنقول عن محله قال هذا مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط، وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض. أن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض سمى غائط، فسمي ما يخرج من الإنسان غائط لأن الناس إذا كانوا إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان الخلاء أو مكان منخفض حتى لا يراه أحد. قال وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض، فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يراه أحد. فالغائط إذن هو المكان المنخفض من الأرض، لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر، فهذا مجاز بالنقل. والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر، فصار بينهما نوع ارتباط، ونقل معنى هذا إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه، فالعرب عندهم أدب وحياء. مثل أيضا كذلك الضعينة، الضعينة الأصل أن الضعينة هي إيش؟ هي الناقة. فلما كان الناقة يوضع فيها الهودج الذي توضع فيه النساء فسميت المرأة بالضعينة، سميت المرأة بالضعينة. فقالوا أن هذا أيضا من العلاقة المناسبة، وأيضا هو من المجاز النقل، نقلت هذه الضعينة بدل الناقة نقلت إلى المرأة. هم هكذا يقولون، لكن هذا لا دليل عليه. أنا في الأصح تجد أنه لا دليل عندهم تاريخيا. هل عندهم مثلا أن العرب كانوا يسمون كذا ثم سموا كذا؟ ما عندهم شيء من هذا. أنا ليس هناك دليل أو تاريخ يدل على أن العرب ما كانوا يسمون مكان الغائط أو الغائط ما كانوا يسمونه مثلا غائطا، وإنما كانوا يسمونه مثلا شيء آخر. ثم لما كان الناس يذهبون إلى الخلاء وإلى المكان المنخفض فسمي غائطا. فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل في كل الكلمات سواء كان في النقل أو في الزيادة أو في النقص، أو خاصة في النقل. في النقل أنا كيف نقلت هذه الكلمة إلى هذا المعنى، وصف هذا الشيء إلى وصف شيء آخر، تحتاج إلى نقل أن العرب نقلوا هذا إلى هذا. وقد يكون أنهم كانوا يسمون هذا وهذا. فكانوا يسمون هذا وهذا، بدل مثلا ما يقولون نذهب إلى الخلاء أو نذهب إلى المكان المنخفض يقول أذهب إلى الغائط، فيسمون الخارج غائط لأنه لأجل أنه معنى يذهب الرجل إلى ذلك المكان المنخفض. قال ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة، فقال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. وهذا الاستعارة يدخله أنواع كثيرة. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مالا، أنا ينقض أي أن يميل، يريد أن ينقض أي أن يميل ويسقط. فيكون معنى وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد فيها جدارا مائلا، وهذه يسمونها استعارة. وهل هي استعارة تصريحية أم مكانية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مكنية، مكنية وليس صريحة، معنى كنية عنها، كنية عن الجدار بالإمالة يريد أن ينقض. الإرادة غالبا تكون للذي ليس الذي فيه حياة مثل الإنسان الحيوان، وأما الجامد فليس فيه إرادة، ليس عنده إرادة، لكن هنا جعل الله عز وجل له إرادة، يريد أن ينقض فأقام. فقالوا هنا استعارة، استعارة مكنية، معنى كنية عنها، وليست استعارة صريحة. قالوا كيف إجراؤها؟ يقولون شبه الجدار بذي شعور له إرادة، واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. هذا كلامهم، أنا هذا بالتكني، أما بالصريح مثل التشبيه، مثلا استعارة التشبيه تكون صريحة، مثل مثلا تسمية الإنسان أسد لشجاعته، فيقال هذا أسد أنا لشجاعته، فهذا يعتبر من باب الاستعارة الصريحة. يقول الشيخ هنا أيضا قال فقوله يريد معناه أننا شبهنا الجدار بإنسان له إرادة، وأين الإنسان؟ فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار، قالوا المشبه به هو الإنسان، وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه هو الإرادة، يريد فصار تقدير الكلام على قول فوجد فيه جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير لكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، مع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. قالوا نحن نجيب عن كل هذه الأمثلة. الشيخ رحمه الله يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المجاز لا ليس في القرآن ولا في اللغة. قال نحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه ولفظه لا يمكن أبدا، أنا يصح نفيه وممكن أن ينفع، فهذا لا يكون في القرآن ولا في السنة. قال فالمثال الأول وهو قوله واسأل القرية من الذي يقول أن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأله، هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ واسأل القرية؟ وهل يمكن لعاقل أن يقول أن هذا هو مراده؟ الجواب لا يمكن أبدا. قال فكل يعرف أن المراد وسأل القرية يعني أهلها، فالقرية إذن الآن مستعملة في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله وليس كل كلمة بحالها. معنى الآن يقول الشيخ لا نسلم لهم أن هذا مجاز، بل هذا أسلوب من أساليب العرب يستخدمونه في مثل هذه المواضع. قال والسياق في قوله تعالى وسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة مقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز، ولهذا قال الله عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، أي هل الجدران تظلم؟ الجواب لا، فالذي يظلم أهلها. هل أحد يقول إن الله سبحانه وتعالى أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن. أنا الكلام يريد الشيخ الآن يبين أن الكلام يفهم من سياقه، فسياق الكلام له اعتبار في هذا الباب. فإذا فهمنا من سياق الكلام هذا الشيء فهو ليس مجاز وإنما حقيقة. والأمر سهل هنا، لكن العلماء لماذا يمنعون من هذا؟ لأجل أنه لا يتخذ ذريعة إلى إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن هؤلاء الجهمية دخلوا من هذا الباب وقالوا هذا مجاز وليس حقيقة، فنفوا أسماء الله وصفاته بحجة أنها مجاز. قال رحمه الله: قال: ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية، فتبين بهذا أن هذا المثال لا يصح وأنه يكون حقيقة في سياقه. انظر الآن القرية في قولي وسأل القرية، في قولي فكأي من قرية أهلكناها، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إن مهلك آل هذه القرية، المراد بالقرية هنا البناء، فصارت القرية الآن مرة يراد بها أهلها ومرة يراد بها المنازل والمساكن حسب السياق. أما المثال الثاني يقول: وكزدياد الكافي. هل الكافي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة وهي في مكانها لازمة، ولأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله شيء ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا، أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى، فنقول الكاف ليس فيها زيادة وهي في موضعها أصلية حقيقة تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. طيب إن شاء الله نكتب هذا.